بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي مجددا مع هذه السلسلة العطرة التي نعيشها مع حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مع هديه وتعاملاته وقيمه. قبسات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم نعيشها في كل يوم من أيام شهر رمضان، حتى نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونجعله نبراسا في حياتنا. اليوم موعدنا مع القبس 19 من هذه القبسات. قبسنا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل النبوغ. كان في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أذكياء، أهل نبوغ، أهل تخصص، مواهب. هناك من تميز في الشعر، هناك من تميز في القضاء، هناك من تميز في الفقه، هناك من تميز في المواريث، هناك من تميز في الحنكة العسكرية، وهكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بهم ويشجعهم ويحفزهم على تنمية هذه المواهب وزيادتها. أول ذلك عناية النبي صلى الله عليه وسلم بمن كان لديه موهبة الشعر. الشعر كلام حسن وحسن وقبيحه قبيح، وكان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم هو حسان بن ثابت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشجعه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهجوا قريشا فإنه أشد عليهم من رشق النبل، يعني الهجاء أشد عليهم من القتال. فأرسل إلى ابن رواحة فقال: أهجوا، فهجاهم فلم يرضي، يعني هجاهم لكن ليس بذاك الهجاء. قال: فأرسل إلى كعب ابن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت. فلما دخل عليه حسان، دخل عليه، قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه فجعل يحركه، يعني حسان، ثم قال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم، يعني بالهجاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها. وهذا فيه تخصص أبو هريرة بالأنساب، تخصص أبو بكر رضي الله عنه بالأنساب. قال: وإن لي فيهم نسبا حتى يخلص لك نسبي، يعني إذا أراد حسان رضي الله عنه أن يهجو قريشا لا يدخل في الهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يعرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يهجوهم بطريقة لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الهجاء. قال: فأتاه، أتى أبو بكر حتى يعلم الأنساب. قال: فأتاه حسان ثم رجع فقال: يا رسول الله، قد محض لي نسبك والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة رضي الله عنها: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني روح القدس معك ما نافحت عن حسان رضي الله، يقول حسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لحسان ما دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل يؤيدك. وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هجاهم حسان فشفى واستشفى. فالنبي صلى الله عليه وسلم شجع حسان رضي الله عنه ودعا له وشجعه وبين أنه مؤيد معان في هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وأيضا حسان كان يسأل الصحابة، يسأل أبو هريرة يقول: أنشدك الله، يعني يقول أبي هريرة: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. ومن ذلك أيضا تشجيع النبي صلى الله عليه وسلم لموهبة القراءة وتعلم اللغات وتعلم الكتابة. وممن برز من الصحابة في هذا الجانب زيد بن ثابت، كان من الأذكياء في باب اللغات والكتابة. يقول زيد بن ثابت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتابة اليهود، وقال: إني والله ما آمن يهود على كتابي. قال: فتعلمته فلم يمر علي يمر بي نصف شهر حتى حدقته، إني كنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب له. وهذا يدل على ذكائه، نصف شهر تعلم العبرية الكتابة، وكان كاتب النبي صلى الله عليه وسلم وقارئ النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم في مدة زمنية، والنبي صلى الله عليه وسلم شجع على التعلم للحاجة إلى ذلك. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار الرجل المناسب في بعض التخصصات كالقضاء، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن. يقول ابن عباس: لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم أهل على قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعو إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموالهم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم معاذا للقضاء وأرسله لليمن لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفته وتخصصه. كذلك في باب الدعوة إلى الله عز وجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار المؤهلين من القراء وأهل العلم، ولذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم مصعبا كأول سفير إلى المدينة النبوية رضي الله عنهم. يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانا يقرئان الناس، وكان يختار النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة للمهمات الصعبة. هنا تأتينا قصة حذيفة رضي الله عنه. رجل كان عند حذيفة في مجلسه قال: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ فذكر حذيفة موقف عجيب في ليلة الأحزاب، ليلة باردة شديدة الرياح. يقول: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم؟ انظروا الموعود الكريم، جعله الله معي يوم القيامة. فسكتنا مع هذا الموعود، الكل ساكت من شدة البرد الموجود والرياح الشديدة وظلمة الليل. قال: فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعل الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعل الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال: قم يا حذيفة. هنا الاختيار، اختار النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المناسب لهذا التخصص. قال: فأتنا بخبر القوم، فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، يعني ما تحدث قتال أو شيء فتذعرهم على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال: فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم. يعني من الآيات أن الله النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله له هذه الكرامة بأن كان يمشي في حمام دافئ دفئ، يمشي في دفئ والناس في برد شديدة. قال: فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما، لما رأى ظهره يصليه بالنار قال: فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام دافئ، فلما أتيت فأخبرت بخبر القوم وفرغت قررت، يعني رجع إلي البرد كما كان. فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال: قم يا نومان. وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الرجل المناسب، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجعهم على أخذ الأمور على وجه المسؤولية بتمامها. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: فمن يأخذ بحقه؟ هنا المسؤولية. قال: فأحجم القوم فأخذه أبو الدجانة فقال: أنا أخذه بحقه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على صفاتهم المتميزة تشجيعا للمواهب وتشجيعا للنبوغ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حيان عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. فذكر لكل واحد منهما صفة مميزة له، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لهم لتشجيع المواهب. فهذا ابن عباس لما بات عند خالتي ميمونة قال: أحضرت له الوضوء، قال: من وضع هذا؟ فأخبر فقال: اللهم فقهه في الدين. وكان يشجعهم في تخصصهم، يعني عبد الله بن مسعود كان متخصص في القرآن وفي التفسير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه ويقول: اقرأ عليه، يقول: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه حتى بلغ الآيات: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: أمسك، فإذا عيناه تذرفان. وكان يثني أيضا على من تخصص في جانب القتال، الحنكة العسكرية، من ذلك ثناؤه على خالد بن الوليد. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. وهذا كله من قبيل التشجيع. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع المواهب، ويحتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالموهوبين وأصحاب النبوغ، وهذا يدل على سبق الإسلام في هذا الجانب. اليوم البعض يتكلم عن العناية بالموهبة والنبوغ والإبداع، فالإسلام سابق في هذا الأمر. نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نسأل الله يوفقنا وإياكم للصيام والقيام وصالح الأعمال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.